نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على هواء مباشرة مع الشيخ الكتبي الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: سؤالي للشيخ، ما أفضل طبعة لكتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر القرطبي رحمه الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كتاب الاستيعاب طبع عدد من الطبعات وكررت بعض الطبعات القديمة تصويرا لها، لكن طبعة الشيخ الدكتور عبد الله التركي، معالي الشيخ عبد الله التركي، التي خرجت فهي أحسن الطبعات حتى الآن ويعول عليها، وعليها ترى في الحواشي أضاف إليها بعض الكتب الملحقة بالاستيعاب، ففيها إفادات أيضا من هذه الجهة أيضا، وفيها ضبط للأعلام وخدمة علمية، وهي أفضل طبعة عندنا محققة مخدومة علميا إن وجدت. بس للأسف لأن من طبيعة ما يخدمه الدكتور عبد الله التركي من هذه الكتب أن تكون محدودة التداول، يعني قليل منها ما يخرج للبيع، والذي ينفض خلاص ينتهي، يبقى مسألة الإهداء ونحو ذلك. فإذا وجدت الكتاب طيب، حاول يسأل عنه إن شاء الله أخونا ويتبه لهذا بإذن الله، أنها تغني عن كل الطبعات السابقة بإذن الله.
بإذن الله
نبدأ؟
نبدأ. بسم الله شكرا.
بسم الله. هذا سلمك الله، اليوم متعطشين لكتب أحد الفقهاء داغستان من علماء الشافعية في البلد، وله نتاج علمي غزير بارك الله فيه وفي نتاجه، وانتقاءاته جميلة جدا، وخاصة أنه يعول في كثير من الأحيان إما على ما كتب فقهاء الشافعية أو على ما يحتاج إلى إبراز نموذجية محققة تحقيقا علميا مما هو مشاع ومتداول في بلاد في داغستان. هذا مثال. هذا الآن عندنا شرح لأحد كتب النحو، أما الأصل وهو كتاب المفصل للزمخشري، كتاب سيار معروف عليه شروح كثيرة جدا، وأثني على الكتاب كثيرا اللي هو المفصل. هو نفسه الزمخشري اختصره في الأنموذج، والأنموذج في النحو للزمخشري مشهور، وحتى هذا الأنموذج أيضا له عدد كبير من الشروح والحواشي وشيء غير من ذلك. أحد شروحها السيارة في بلاد القوقاز عموما وداغستان خصوصا هو شرح العلامة الأردبيلي جمال الدين محمد بن عبد الغني الأردبيلي أو الأردبيلي على خلاف بين أهل النسبة بين السمعاني وياقوت وغيره. هذا اشتهر بهذا العلم، شرح الأنموذج لجمال الدين محمد بن عبد الغني الأردبيلي رحمه الله، وإنما لم يذكر المحقق سنة الوفاة لأنه ما عنده شيء يتيقن به، فإن ما قيل متفاوت تفاوت كبير جدا. المقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أنور بن أبي بكر الشيخي الداغستاني وفقه الله جاء إلى هذا الكتاب الذي هو سيار عندهم ويتداوله العلماء ويدرسونه في المدارس وفي المجالس وفي الحلقات، وأراد أن يختمه خدمة علمية فتخرج بطبعة جيدة محققة تحقيقا فيها مقابل نسخ خطية وفيها تعليقات علمية تليق به، فجاء وحقق على هذه النسخ خطية 4 نسخ خطية مع نسخة قديمة داغستانية، قدم بمقدمة فيها ترجمة العلامة الزمخشري، ثم ترجمة أيضا للأردبيلي بما وقف عليه واستطاع الوقوف عليه، ولا هي ترجمته نزرة يسيرة جدا، ثم بعد ذلك تكلم هذا الكتاب، طبعا قدم المقدمات التي فيها الثناء على النحو ومتعلمه. شوف هذه، شوف ثم قيمة الشرح. هو ذكر أن اهتمام علماء البلد في داغستان وبلاد القوقاز عموما بهذا الكتاب وأنه سيار عندهم، وليت الشيخ يكثر لنا من مثل هذه المعلومات، فإن كثير من الناس يظنون ونحن منهم أن تلك البلاد هي بلاد عجم ولا يعرفون العربية، مع أن الشيخ وفقه الله يقول لا، كانوا يتكلمون اللغة العربية إلى أن جاء الاحتلال الروسي، ولا العربية عندهم سيارة وعندهم كتب النحو سيارة وتدارس ويعرفونها تماما. فليت الشيخ مثل هذه المقدمات الجميلة، خاصة مثل هذا الكتاب سيار، فيذكر لنا مثلا أهمية هذا الكتاب وانتشاره في الحلقات، وهو أهل ذلك وفقه الله، هو من أهل أهل العلم في تلك البلاد. هذه 4 نسخ خطية ونسخة داغستانية قديمة طبعت في داغستان وعليها حواشي عدد من علماء داغستان ممن كتبوا هوامش على هذه النسخة، وهي نسخة لها أكثر من 130 سنة تقريبا مطبوعة في بلدهم. جاء إلى هذا الكتاب الأصل عندنا، شوف هذا الكتاب، هذه نماذج من النسخ الخطية وهذه النسخة الداغستانية التي المطبوعة قديمة، ثم هذا هو الكتاب الأصل. الكتاب الذي في الأصل هو شرح الأردبيلي بالكامل مشكول وعلامة الترقيم مع الخدمة العلمية، ثم ها هنا في الهوامش فيه ما يحتاج إلى من فروق النسخ المهمة، ثم بعد ذلك هذه التعاليق. هو يقول حافظ على تعاليق العلماء التي علقوا علماء داغستان على النسخة المطبوعة، يقول فإنها نفيسة، فحافظ عليها وأتى ببعض من غيرهم يعني مما يحتاج إليه، ولا الأصل محافظ عليه، وهذا صنيع جيد أن يحافظ على هوامش وتعليقات العلماء في النسخة الخطية السيارة المشهورة المعروفة. إلا أني حاجة بس ليته يتستارك هذا في الطبعة القادمة، أنه هذه الرموز لا نعرف لمن، هذا فالي كذا تحح ما ندري، يعني أنا حاولت أقلب، هي هذا إشارة إلى من، هذه إشارة إلى من، ما عرفت، هي رمز لأحد العلماء لكن من هو الله أعلم. ليته أشار يعني بإشارة إلى تراجم هؤلاء العلماء وأنهم يرمز لهم في الهوامش بهذه الطريقة. شوف الكتاب كاملا مشكول من أول إلى آخره، وهذه الخدمة العلمية التي تليق به وهو وفقه الله كما ترى، كأنما هو شرح على الكتاب وهو مش مطولة، فإن بعضه يقول يحتاج إلى تعليق وكلام، وهو ممن يعني تعنى لهذا المتن وهو نفسه درسه ودرسه، ولهذا تعليقاته عليه مفيدة لطلبة العلم. وفقه الله، الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات دار باب الأبواب بداغستان بالاشتراك مع دار الضياء بالكويت، وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا عمل مطول، ترى الشيخ قلت لكم فقهاء شافعية سبق أن عرضنا له كتاب جليل عظيم وهو كتاب تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي، 10 مجلدات ضخمة جدا، سبق أن عرضناه وتكلمنا على ما فيها من العمل العلمي العظيم والمقدمات الباذخة اللي كانت فيها. هذا أيضا أحد أعمال العلمية خدمة للفقه الشافعي، وهو في الأصل خدمة لكتاب السيار عنده، كتاب المنهاج للإمام النووي رحمه الله. تعرف الرافعي والنووي شيخا المذهب، من المنهاج له عدد من الشروح، بعضهم ذكرها تربو على 250 شرحا، أو خدمة ما بين نظم ونثر وغريب وأشياء. أحد هذه الشروح كان لأحد علماء الشام وأفذاذهم ممن جمع بين القضاء والفتوى والفقه، فهو يعول عليه في البلد. شوف دام اللي يجمع هذه الصفات ويتولى التأليف في الفقه فإنه يبدع، اللي هو القضاء وطبعا والإفتاء، وهو متعمق في الفقه. هذا العادة يأتي كتابه محررا، وهو كذلك كان في هذا الكتاب ابن قاضي شهبة في كتابه هذا إلى المنهاج، لأنه عالجه كثيرا وخدمه تعلما وتعليما وإقراءا وتدريسا سنين، وهو من أسرة علمية أصلا، صنع له شرحين، شرح مطول وهذا غير موجود عندنا الآن، وثم شرح أقل منه مختصر، وهو هذا الذي سماه بداية المحتاج في شرح المنهاج للإمام الفقيه القاضي العلامة بدر الدين أبي الفضل محمد بن أبي بكر الأسدي الشافعي، المعروف كأسرته بابن قاضي شهبة، لأن والد جده كان قاضيا، ظل 40 سنة قاضيا لشهبة، هذه بلدة، هذه قرية اسمها شهبة، فهو سار آلة ينسبون إليها، 40 سنة قاضي في البلد، توفي رحمه الله عام 874 للهجرة رحمة الله عليه. هو نفسه ابن قاضي شهبة هذا كان حتى قال بعضهم كان مفخرة أهل الشام في زمانه، وعليه مدار الفتوى، فصنف هذا الكتاب. جاء إلى أحد الكتب السيارة في شرح المنهاج، وهو شرح عجالة المحتاج لابن الملقن، فأخذ هذا الشرح، فلما نظر فيه وهو أصلا متصدى للفتوى وعليه وهو فقيه عالم، وجد أن هذا الكتاب لعجالة الفتوى عليه ملاحظات يحتاج إلى استدراك وشيء من ذلك، فأراد أن يبدع بقلمه وتسهيل معارفه في هذا الشرح، فبدأ جعل الأصل عجالة المحتاج، هو يشرح المنهاج لكن جعل الأصل عجالة المحتاج، فبدأ يأتي يصحح الأمثلة ويأتي بأمثلة يذكر الدلائل على ذلك، الضعيف يستبعده ويأتي بغيره، يستدرك على ابن الملقن ما فاته من ذلك، يستبعد الأمثلة التي هي افتراضية أو بعيدة عن الباب ويأتي بالأمثلة التي هي أقرب إلى الباب منالا، ثم يأتي بعد ذلك يصوبه في محتاج التصويب. ومن مزاياه، وهي مزايا عظيمة في هذا الكتاب، أنه يحرر ما عليه الفتوى، وهو قد كان عليه مدار فتوى في بلاد الشام، وهذا من مزايا شوف هذا الكتاب رحمة الله عليه. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أنور بن أبي بكر الشيخ الداغستاني وفقه الله في هذا الكتاب الجليل الذي أخرجه في 4 مجلدات ضخمة وحققه أنا قبل ما أقول حققه، طبعا قدم بمقدمة فيها ترجمة الإمام النووي وهذا معروف، ثم ترجمة القائد بن قاضي شهبة وهذا معروف، لكنه أيضا ترجمها هنا عشان بس الباب دفع ترجمها هنا لمن؟ لابن الملقن. أما تقول ما علاقة ابن الملقن؟ العلاقة أن ابن قاضي شهبة أقام كتابه على كتاب ابن الملقن، ولهذا ترجمه ترجمة موجزة حتى تقف على ترجمته لابن الملقن. أيضا علم من علماء مصر الأفذاذ كذلك. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم، حقق الكتاب كما ترى على 7 نسخ خطية كما ترى، أحداها وهي أولها وهي نفيسة تامة كاملة كتبت في حياة المؤلف ومقابلة على نسخته الخطية، والكتاب بعد ذلك كما ترى مخدوما بهذه الخدمة الجليلة. هذا الأصل المتني هو منهاج وهو مشكول من أوله إلى آخره، وهذا هو الكتاب الشرح لابن القاضي شهبة الذي بين قوسين بالأحمر هو المتن، وهذا شرح ابن القاضي شهبة، ثم هذه التعاليق أي الخدمة العلمية ما بين تخريج حديث، تراجم إعلام، عزو إلى ما استطاع أن يعزو إليه من ذلك، أو استدراك بعض ما يستدرك عليه مما يحتاج يعني إلى ضبط أو تعليق أو شيء من ذلك. الكتاب مطبوع في 4 مجلدات ضخمة من إصدارات دار المنهاج بجدة. هذا سلمك الله أيضا كتاب من كتب من الكتب المطولة في شرح 40 النووية، العلامة ابن حجر شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي ابن حجر الهيتمي الشافعي المكي المعروف والمتوفى عام 974 للهجرة رحمة الله عليه، جاء وشرح 40 النووية شرحا مطولا، وإن كان الحقيقة فيما بالناحية الحديثية أول جدا على كلام الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، لكنه في المباحث الأخرى من الناحية الفقهية ولا غيرها فهو أصلا كان بحر، كان عالم، وكان أيضا من هو من المتأخرين عليهم الفتوى أيضا عند الشافعية. شرح هذا الشرح مطول وسمى الفتح المبين بشرح 40، قام على تحقيق هذا الكتاب والعناية به أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أنور ابن أبي بكر الشيخي، وشاركه في هذا أخواني فاضلان، أحدهما أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد جاسم محمد المحمد، والثاني أخونا الحبيب فضيلة الشيخ قصيب محمد نورس الحلاق وفقهم الله جميعا. قدم بمقدمة فيها ترجمة العلامة النووي مش معروفة لكن ابن حجر الهيتمي، وأفاضوا فيها الكلام أيضا، ثم بعد ذلك تكلموا عن النسخة الخطية، وهو قد حققوا جمعوا قرابة 13 نسخة خطية. الحقيقة ليست كلها نفيسة، أحدها هو النفيس والباء واحد الأول هي نفيسة والباقي أقل منها دون ذلك يعني وفقهم، لكن مما صنعوها هنا أنهم أيضا فعلوا كما ترى أتوا وهو طبيعته في إخراج ما يخرج من الكتب أنه يعتني بالنسخ التي اعتنى بها علماء داغستان وسارت لهم بها عناية فيثبتوا في الكتاب ما كان لهم. شوف مثلا هذا عندنا، هذه النسخة عندنا وهي النسخة 13، هي النسخة الداغستانية المطبوعة في داغستان قبل قرابة 125 سنة أتى بها، قال هي نسخة نفيسة وعليها تعليقات عدد جملة من العلماء، ثم بعد ذلك هو ذكر جملة من العلماء وترجم لهم كما يرون، هذه كله من علماء داغستان وترجم لهم ترجمة يعني مما يليق في هذا المحل يعني كما ترى، وهناك علماء آخرين يقول ما وجد لهم ترجمة. ثم بعد ذلك هو استفاد من هذه الحواشي اللي هي وصارت معروفة ب اللي هي حواشي علماء داغستان، استفاد منها وأثبت ما يحتاجه في هذا الكتاب، وهناك حاشي العلامة المدابغي أيضا أثبت كثيرا منها في هذا الكتاب، والنسخة كما ترى هذه هي الكتاب، هذا الأصل كلام العلامة الهيتمي. أيوة خلنا نقف بس على طريقة ذكر الحديث، هذا مثاله، لا إذا جاء وقت عند الحديث فإنه يجعون رقما للحديث ثم الحديث في إطار مستطير كما ترى مشكولا، هذه من 40 النووية، ثم يبدأون ما بين القوسين بالأحمر هو المتن، ثم هذا شرح العلامة بن حجر الهيتمي، وهذه تعاليق ما ينقله أخواننا المحققين ها هنا، وهذه الحواشي كما ترى هذه الحواشي المنقولة من إفادات العلماء وتعليقاتهم في الباب، والكتاب يعتمد الكتب المطولة في شرح 40 النووية وفقهم الله. وإن كنت أنا الحقيقة كنت حاب أنه ليتم يعني يكون الفهرس في نوع من التفصيل، لأن الغالب الكتاب الكتب المطولة يكون فيها نوع من تفريع الكلام وتشعبه واختلاف الفنون والعلوم. في آخر الكتاب كان من ضمن الملحقات كتاب غالب طبعات أو شروح الإمام النووي شرح 40 تغفل عنه، وهو ضم إليها باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات، وهو من صنيع العلامة النووي رحمه الله، فإنه أتى إلى بعض ما شرحه يرقم الحديث ويشرح بعض الألفاظ ها هنا كما ترى، وهو من باب الغريب أو شيء من ذلك والإفادات، وهذه ختمة الإمام النووي رحمة الله عليه، والكتاب في مجلد ضخم من إصدارات دار المنهاج بجدة. هذا سلمك الله أيضا كتاب أيضا له قد سبق طبع قديما، والكتاب معروف سيار، وهو لأحد كبار محدثي اليمن، بل قيل أن علم الحديث انتهى إليه، وأثنى عليه السخاوي والشوكات طبعا ثنان عاطرا. المقصود أن العلامة الحرضي العامي رحمة الله عليه، وهو كان إماما في الحديث في زمانه، قد أراد أن يكتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كتابا حافلا، قال فجمع ثلاثة علوم في كتاب واحد، وهو ما يتعلق بالسير والشمائل والمعجزات والخصائص، فجمعها في هذا الكتاب، فجعل كتابه مقسوما ثلاث أقسام بهذه الطريقة، كل قسم تحته عدد من الأبواب، كل قسم تحته عدد من الأبواب، وسمى كتابه بهجة المحافل وبغية الأماثل، في تلخيص السير والمعجزات والشمائل، وهي أقسام الكتاب الثلاثة. القسم الأول جعله خاص بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده صلى الله عليه وسلم إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، تحت عدد من الأبواب. ثم القسم الثاني ما يتعلق بالمعجزات والخصائص، طب أيضا تحته عدد من الأبواب. ثم الثالث والأخير الشمائل، وهذا الشمائل تحت الصفات وشيء من ذلك، وهذا الشمائل الأخير هو الذي يعني أبدع فيه بالقلم وأسال فيه بيان السنن النبوية وأحكام شرعية يتطلع عليها، شرح للأحاديث وبيان، وفيه هو من جميل ما يصنع أن كتابه جعله خليطا من المسائل، يعني مثلا لا يكاد يمر مسألة عقدية إلا ويذكرها في الجانب الاستدلال، فيذكر ذكر كثير من قضايا العقدية، أيضا قضايا الأصول وما يتعلق بها والقواعد الفقهية وشيء من ذلك، ويصوب ويناقش ويرد على بعضها للبدع وهذه الطريقة. وهو قد كان عالما جليل من علماء الحديث، ولهذا غالب ما في الكتاب بناه على الأحاديث الثابتة عنده، وإن كانوا في التحقيق يقولون وجدنا شيء قليل ما يذكر مما يمكن أن يعني يكون ضعيف، لكن ضعفه أيضا منجبر. المقصود طبعا الكتاب اللي هو بهجة المحافل للعلامة المحدث علامة اليمن يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري الحرضي بن حرض، وهي من أطراف اليمن، اليماني الشافعي المتوفى رحمة الله عليه سنة 893 للهجرة رحمة الله عليه. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أنور ابن أبي بكر الشيخي الداغستاني وفقه الله، وخرج هذا الكتاب، قدم لهم بعض قدم بترجمة جميلة ضافية للعلامة الحرضي اليماني لأنه يستحق ذلك رحمة الله عليه، ثم أنه أخرج الكتاب على خمسة نسخ خطية يقول أنها كلها نفيسة لما فيها من علامات الجودة، بعضها قريب جدا من عهد المؤلف، طبعا بعضها قريب من عهد المؤلف، لكنها إما كتبت من بعضها بخط إما منقولة من نسخة المؤلف أو مقابلة عليه أو شيء من ذلك، وهذه نسخ الخطية وصورها. ثم هذا الكتاب بعد ذلك، لاحظ معي هذا الكتاب، شفت هذا الباب الأول إن شاء الله يبان نطلع الأقسام عشان تعرف بس هذا القسم الثاني كله تقريبا هي قسمها ثلاثا بالتساوي، القسم الأول الثاني الثالث طبعاً ثلاثة أقسام تحت أبواب، مثال هذا مثال شوفها، بس هذا القسم الثاني فيما يتعلق في أسمائه الكريمة وخلقته الوسيمة وخصائصه ومعجزاته وباهر آياته صلى الله عليه وسلم، وفيه أربعة، شوف أربعة أبواب كما سبق، الباب الأول كذا ويبدأ يتكلم ويسوق الكلام على يذكر لك المعاني وما فيها ولا حديث وشيء، وهذه في الهوامش هنا تعليق أخونا فضيلة الشيخ أنور مما يحتاج إلى تعليق أو ضبط، وفقه الله، والكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات دار المنهاج بجدة.
استأذنك شيخنا في مداخلة.
نعم.
معنا الشيخ أنور بن أبي بكر الشيخي صاحب دار باب الأبواب داغستان، حياك الله شيخ أنور.
بارك الله فيكم وحفظكم الله سيدي.
مرحبا بكم شيخ أنور.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
يا مرحبا،
ما شاء الله ما شاء الله،
نحن سعداء بكم في هذه الليلة، يعني مما يبهج النفس ويسعد الروح أن نسمع أن هناك دار في داغستان تنشر الكتب العربية والشرعية، هذا أولا. ثانيا شيخنا نود أن تحدثون عن هذه الدار، دار باب الأبواب، متى نشأت الدار؟ ما هي أبرز مجالات تنشرون فيها؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكركم على هذه الدعوة الطيبة يعني إلى هذا البرنامج المبارك المفيد النافع إن شاء الله تعالى. نحن نستفيد يعني كثيرا من هذا البرنامج، يعني نتابع كل حلقة يعني ما شاء الله. والشيخ يعني ما شاء الله الشيخ عبد الله يعني بحر في مجاله يعني هذا الكتب الحمد لله.
كرمك الله.
فيعني أشكركم يعني مع أني يعني بضاعتي يعني قليلة في هذا الموضوع يعني، ولكن يعني أتحدث يعني بما أنعم الله عز وجل علينا في هذه البلاد يعني.
الحمد لله.
وقبل أن أتكلم لو سمحتم يعني قبل أن أتكلم عن الدار يعني أتكلم عن حبي، كيف نشأ الحب يعني لهذا الأمر يعني في بداية الأمر.
اختصارا.
عندما كنت عندما كنت في طلب العلم يعني في بدايته وعمري أقل من 10 سنوات يعني نحن كنا عندنا مثلا في فترة شيوعية قد قضوا على العلماء يعني قتلوا من العلماء يعني وحرقوا الكتب يعني فيعني الشيء الذي كان حدث هنا خلال 70 سنة للشيوعية هو ما كان أقل مما حدث في بغداد يعني في فترة التتار يعني بس هذا كلام يعني طويل يعني بس فالكتب كانت قليلة في فترة طلبي للعلم يعني في بداية الأمر فكنا يعني نجمع الدفاتر ثم نضمها إلى بعضها نخيطها ببعضها فأخي الكبير والأخي الأوسط يعني هم أيضا يدرسون فمثلا إذا أخذ كتاب يعني تصريف العز أو كذا كتاب في النحو مثلا فلا يبقى للآخر يعني كتاب يعني فكنا يعني نضم إلى بعض هذه الدفاتر ثم نخيطها ونجلدها بأنفسنا ونكتب يعني ونحن أصلا لا نعرف مثلا الكتابة فكنا نرسم من كتاب الشيخ يعني مثلا كل درس نرسم من كتاب الشيخ فهكذا يجتمع عندنا كتاب يعني
ما شاء الله
فهكذا ما شاء الله. كان بدؤنا في طلب العلم يعني أيضا يعني الحمد لله
ما شاء الله
فكان الشوق يعني إلى شراء الكتاب يعني لا نستطيع يعني لا نجد كتابا يعني نشتريه هذا من قلة الكتب فحتى مثلا في تحفة المحتاج يعني أذكر يعني أنه إحدى النسخ التي استعملناها 4 مجلدات يعني اشتريت ب100 رأس من الغنم يعني ف يعني غلاء الكتب يعني اذا وجد هذا الغلاء يعني والا الكتب يعني
شيخ انور وسبق ان عرضنا ترى كتابكم الحافل وتحقيقكم على تحفة المحتاج سبق عرضناه يا شيخ
جزاكم الله خيرا سيدي والله نحن فرحنا جدا ب يعني بمرور هذا الكتاب يعني في برنامجكم الطيب يعني جزاكم الله خيرا سيدي
اول شيء شيخ انور نحن الحقيقه سعداء جدا بمداخلتك والشرف لنا وامثالكم من القامات العلميه جزاكم الله خير والبرنامج واجهه لتعريف الناس باهل العلم في البلاد كلها انت ذكرت ما شاء الله تبارك الله انتشار الفقه الشافعي في البلاد ولهذا وعنايتكم بالفقه الشافعي ليس لأن أنت درست مثلا في مصر أو شيء ولا في الشام بل لأن أهل البلاد أصلا على هذا الفقه واعتنيتم به عنايتكم بالنحو وشيء من ذلك وتتقاعد تخرج مطبوعات أفغانستان داغستان التي عندكم داغستانية وعنايتكم بهذا الباب وذكرت أنه كانوا يتكلمون اللغة العربية يعني أنت أتحفتنا في مجلسك العامر الذي ما زالت حلاوته في قلوبنا يا شيخ اللي قبل اسبوع احنا وانت سوا
جزاك الله خير والله فرحنا جدا والله سيدي نعم
جزاك الله خير طيب تفضل تفضل
نعم سيدي قرى كانت عندنا تتكلم باللغة العربية والمراسلات وكل شيء يعني كان باللغة العربية يعني الحمد لله هكذا كان من بداية دخول الإسلام إلى بلادنا في سنة 22 من الهجرة النبوية في خلافة عمر رضي الله عنه من ذاك الوقت يعني عندنا الحمد لله يعني شيئا فشيئا الانتشار العلم يعني وانتشار العلماء كان شيء يعني قوي يعني
جميل
ليس يعني نعم
متى نشأت الدار شيخنا
كبار المحدثين كانوا يأتون إلى بلادنا مثل أبو الطاهر السلفي يعني هو في معجم السفر يذكر يعني أنه وصل إلى باب الأبواب دربند وكيف استفاد من العلماء يعني من هنا يعني اين
يعني كبار العلماء انت سميت الدار دارك سميتها باب الابواب نسبه لهذه البلاد يعني البلده
نعم هذا تفاؤلا ان الصحابه يعني سموا هذه البلده يعني بباب الابواب يعني لوضعها استراتيجي يعني هذا
ما شاء الله ما شاء الله
فسميت هذه الدار يعني تفاؤلا ان شاء الله تعالى يعني يكون فتحا باذن
طيب
الله
شيخ
تعالى
ما ذكرت انا متى نشأت داركم يا شيخ وكم لكم إصدار حتى الآن يعني؟
هذه الدار يعني قد أنشأناها قبل 7 سنوات يعني قرابة 8 سنوات يعني
ما شاء الله.
أنشأناها. ما شاء الله. فالحمد لله يعني خرج لنا أكثر من 10 عناوين يعني من
ما شاء الله. ما شاء
من الكتب ما شاء الله. منها ما هو في مجلدات يعني ومنها ما هو يعني طيب. في يعني جميل. مجلد يعني
هل يا شيخ؟ أعمالك هذه هل لك مركز بحثي علمي يعني معاك فريق عمل يشتغلون أو أنت شيخ لوحدك تعمل عليها لأن أنا شفت أحيانا أنه في كأنك أنت مدير مركز بحثي يعني
نعم سيدي، هو يعني عندي فريق عمل يعني جيد يعني الحمد لله، دربتهم يعني هم أصلا يعني طلابي قد تخرجوا يعني من دراسات عليا، هم أصلا طلابي يعني، ف يعني علمتهم هذه المهنة يعني مهنة التحقيق يعني الحمد لله. فالآن يعني الحمد لله يعني ولو خرجت يعني مثلا واستقلوا بأنفسهم يعني ما شاء الله عندهم يعني الحمد لله.
طيب
يعني
جميل جميل يعني جميل. طيب
علم التحقيق يعني
أنا لاحظت يا شيخ أنور أنك ما شاء الله تبارك الله في أنك حريص جدا في كتبك أن تخرج الكتب على من ضمن ما تخرجه النسخة الداغستانية المطبوعة قديما، لأن العلماء تداولوها وكتبوا عليها حواشي، يمكن تقريبا في كل ما أخرجت إلا ما يوجد نسخة داغستانية، وهذا جيد من ناحية. لكن يا شيخ أسماء العلماء المذكورين بعضهم ترجمت لهم حتى في التراجم ما تحيل إلى الكتاب، يعني أين ترجمتهم؟ فما أدري شيخ هل هذا عندك مشروع أنت خاص في طبقات علماء داغستان مثلا أو في تواريخهم وأنت قاعد تنتقي منها، ولا في كتب مطبوعة أصلا بالعربي وهي ما وصلتنا ما ندري عنها، إيش الموضوع يعني؟
الموضوع سيدي يعني هو في بداية الأمر يعني عندما كنت في الشام يعني أخرجت بعض الكتب يعني هذه، فالمعلومات يعني عن هؤلاء العلماء يعني كانت قليلة عندي يعني الكتب يعني هي في الأصل يعني الكتب التراجم والتواريخ يعني عندنا هذه قليلة جدا، فنحتاج يعني إلى جمع المعلومات يعني بأنفسنا. فيعني الحمد لله الآن نحن هذه المرحلة الجديدة في إخراج الكتب، فيعني مثلا نستدرك هذا الأمر.
جميل.
فبعض الكتب يعني الآن نحن قيد الإخراج يعني فأثبتنا فيها بعض الرموز يعني والنحوت هذه قد وضحناها وبيناها، وبعض مثلا الأسماء العلماء يعني قد ترجمنا لهم يعني الحمد لله. وعندنا مثلا قريبا يخرج كتاب فتوى الجوخي يعني هذا أحد العلماء الكبار كان عندنا.
نعم
علي الجوخي الداغستاني. هذا في الفتوى المشهورة عندنا في بلادنا. في كثير من الأسماء.
طيب شيخ. لعله شيخ يكون هذا يعني طلب مني ومن المحبين. لكن انك تجمع لنا في تراجم وطبقات في تراجم على هؤلاء العلماء لانه ما ندري عنهم يعني بحقيقه، يعني انت تعرف المده الزمنيه مع البعد المكاني يعني عوامل تجعل الناس بعيدين عن معرفه العلماء في تلك البلاد، لعلك ان شاء الله يعني تقوم بها تحملها باذن الله ان شاء الله.
الله كريم ان شاء الله. الله كريم.
طيب يا شيخ ما السر في كثره نتاجك العلمي؟
والله يعني أنا قديما أيضا ذكرت ذلك لبعض الأحباب يعني أنا أرى هذه دعوة الوالدين يعني حافظهم الله تعالى، هم يدعون لي دائما يعني بالبركة في الوقت يعني الحمد لله. ومشايخي هؤلاء أيضا الحمد لله أنا دائما في المشاورة مع المشايخ يعني ودائما أشاورهم في الأمر يعني في التحقيق وكذا، هم يرشدونني أيضا
ما شاء الله
ويدعونني كثيرا يعني من هؤلاء العلماء المشايخ والصالحين، يعني حتى كثيرا ما يعني في تحفة المحتاج هذه كثيرا ما يعني كانت دعوة تأتي من أرض الحجاز يعني من عرفات ومن عند الكعبة وكذا، فالحمد لله يعني هذا سر يعني أحسن. الله أعلم.
جزاك الله خير، الله يجزيك من فضله. أنا كنت بسألك ما أحب كتبك إليك وأظنك تجبت بالكلام يعني تحفة المحتاج أظن أحب الكتب إليك ولا لا يا شيخ؟
هذا أحب الكتب إلي مع أنه شيبني.
طيب يا شيخ لو تبشرنا ببعض أعمالك القادمة، وأنا أعرف أنه ما شاء الله أعمالك كثيرة بس بشرنا يا شيخ حتى يعني يستبشر الجمهور ويفرح إن شاء الله بالنتائج العلمية القادمة.
الحمد لله يا سيدي الكتب يعني قرابة 20 كتابا يعني 20 كتابا عندنا الحمد لله، بعضها مثلا قد انتهينا وقريبا إن شاء الله يخرج.
جميل.
مثل المشرع الروي يعني في 10 مجلدات يعني هذا الكتاب الضخم إن شاء الله تعالى
ما شاء الله.
فهو أيضا من شروح المنهاج يعني منهاج الطالبين يعني
جميل.
هذا الكتاب يعني محبب إلي كثيرا منهاج الطالبين، فلذلك أنا يعني أحوم حول حماه هذا الكتاب يعني فإن شاء الله يخرج هذا بإذن الله تعالى. ثم الكتب الأخرى مثل نهاية المحتاج يعني وهو يحتاج بعض الوقت يعني
للرملي.
نحن للرملي يعني هذا أيضا كتاب لعله أحدهم يقول يعني لماذا قد طبع وكذا، فهذا والله أعلم يعني بعدما يخرج الكتاب يعني رأي هذا الإنسان أن يتغير إن شاء الله تعالى. الخدمة إن شاء الله طيبة، وعندنا نسخة الحمد لله حصلنا على نسخة طيبة قرأت على المؤلف الرملي 4 مرات يعني.
ما شاء الله.
أي نعم، وفي عليها خط الرملي رحمه الله تعالى في كثير من المواضع والبلاغات وكذا وكذا إلى آخره.
ما شاء الله. جزاكم
الله خير.
جزاك الله خير.
شاكرين لك شيخ أنور هذه المداخلة الكريمة.
بارك الله فيكم، أنا فرح جدا وشرف لي يعني أن أتواجد معكم يعني.
الله حفظكم الله. كان معنا الشيخ أنور بن أبو بكر الشيخي صاحب دار باب الأبواب داغستان. نكمل شيخنا.
نعم نعم. جزاه الله خير. هذا أحد النتاج العلمي وفقه الله للشيخ أنور، وهو كتاب من الكتب التي أفردت موضوع التقليد بالتصنيف. الأصل أن موضوع التقليد يطلق في باب الاجتهاد عند علماء الأصول في كتب الأصول، وهذا معروف لأنه تبع للاجتهاد. هم يتكلمون في الأصل على الاجتهاد لأن الأصل أن يصير الفقيه مجتهدا، هذا الأصل عندنا، فيتكلمون عن شروطه وما يحتاج أشياء كثيرة. التقليد يأتي تبعا لأنه ليس الأصل في مخاطبة الفقهاء وشيء من ذلك. فإفراد موضوع التقليد بمصنفات قليل جدا، منها هذا الكتاب الذي سماه صاحبه العقد الفريد في أحكام التقليد للعالم المحدث المحقق نور الدين علي بن عبد الله ابن أحمد السمهودي الحسن الشافعي، متوفى عام 911 للهجرة رحمة الله عليه، وهو قد كان من كبار علماء المدينة ومحدثيها، ومن الذين لهم كتب سيارة ومعروفة وأسانيد أيضا معروفة أيضا رحمة الله عليه. جاء إلى هذا الكتاب وجمع فيه من الفرائد ونفائس النقول مع تحرير قضايا معينة، وخصه في أحكام التقليد وقسمه على 11 مسألة. يأتي المسألة الأولى ويذكر لها ما تحتها من الفروع، المسألة الثانية وما تحتها. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أنور ابن أبي بكر الشيخ الداغستاني قام وحقق الكتاب، قدم بمقدمة فيها ترجمة ضافة للعلامة السمهودي رحمة الله عليه، ثم تكلم بعض النسخ الخطية. حقق الكتاب على 5 نسخ خطية كما ترى، يعني أحدها كان يعني بعضها متأخر والله، لكنها في الجملة جميلة كلها، فيها لب الكتاب وخدم خدمة تليق به. لاحظ معنا شوف هذا المثال، قسم له مسألة. المسألة الأولى يذكر لك مثلا هي في طبعا هذا ما بين قوسين هي من المحقق باب التعريف عن ما سيتكلم، يعرف التقليد وحكم التقليد وما يتعلق به، ثم بعد ذلك بهذا حتى ينتهي المسألة الثانية كراحب شروط المقلد والتفصيل في ذلك، وتطرق إلى قضايا يعني دقيق في دقيق مسائل الباب. بعض النفائس والفرائد التي فيه يندر أن تجد مثلها عند غيره فيما في كتب. ثم ختم الكتاب بتكميل، تكميل فيه مسألة مشهورة عند الأصوليين، وهي مسألة الخروج من الخلاف، متى يستحب ومتى لا يستحب وما حكامه وأحواله. وهذا من غير المضان أن يعرف أن مسألة الخروج من الخلاف وحكمه وهو من المضان المطولة للمسألة، شو تكلم فيها بعدد من الصفحات وفيه نقولات من الفروع والكتب المطولة وأشياء. ثم بعد ذلك أجاب عن بعض الإشكالات في الباب، شوف هذه بعض الإشكالات الواردة في الباب رحمة الله عليه. هذه الختمة طبعا، هذا بعدين فهارس، وحط فارس في الأخير اللي هو فهارس تراجم العلماء المتواردين في الكتاب، الكتاب من إصدارات دار المنهاج في جدة. هذا أيضا لنفس العالم السمهودي نور الدين علي بن عبد الله بن أحمد السمهودي المدني الحسني الشافعي، توفى عام 911 للهجرة رحمة الله عليه. جاء أصله كانت عبارة عن 30 مسألة في السلام، السلام وأحكامه مسائله مقاصده وما يتعلق به وبعض الإشكالات التي حوله. كان العلامة بقطلوبغة الحنفي من مصر أرسلها مع ولدي إلى أحد علماء الحنفية في الحرم في إلى الحجاز على أن يجيب فيها، فما أجاب فيها، فوقعت بعد ذلك أعطي للسمهودي هذا الكتاب أو هذه الرسائل، الرسالة فيها ثلاثون سؤالا كله عن السلام، عن السلام وما يتعلق به، يعني قضايا دقيقة جدا ومسائلها تحتاج إلى حل، يعني هذه الإشكالات التي فيها. فأجاب بهذا الكتاب المطول الذي سماه طيب الكلام بفوائد السلام للعلامة المحدث المحقق نور الدين علي بن عبد الله السمهودي الحسن، المتوفى عام 911 للهجرة رحمة الله عليه. ترجمته أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أنور ابن أبي بكر الشيخي الداغستاني وفقه الله، حقق الكتاب وخدمه خدمة علمية تليق به كما هو يعني عادته في الكتب. الترجمة هي نفس الترجمة التي سبق في الكتاب الأول، ثم حقق الكتاب على 6 نسخ خطية، 6 نسخ خطية. ومن جميل ما صنع أنه أشار في الكتاب إلى أن كل هذه المسائل قد أجاب عنها ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد، فسار، ولكن يقول حتى أن والكلام يقول لكن إلا أن الحيث السمهودي كان يغير في العبارات في الألفاظ شيء من ذلك. شوف لاحظ معي وشيء من ذلك بهذه الطريقة، فسار الأسلوب كأنه أسلوب مغاير لكن نفس الفوائد وشيء من ذلك. طبعا من جميل ما صنع أنه كان يحيل على مواطن الإجابة لابن القيم في بدائع الفوائد، وأحيانا يذكر ما يزيده ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد في هذا الكتاب رحمة الله عليهم جميعا، والكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار المنهاج في جدة. هذا سلمك الله الكتاب السيار المعروف، وهو كتاب العوامل المئة للعلامة عبد القاهر الجرجاني، وهو مختصر جدا في النحو مشهور، جعله على العوامل قسمها إلى قسمين لفظية ومعنوية، واللفظية قسمين قياسية وسمعية، مشهورة للتقسيم وقسم بهذه الطريقة. والكتاب السيار له شروح، وهو من الكتب أصل السيارة عند علماء داغستان، ولهذا اعتنى بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أنور ابن أبي بكر الشيخي الداغستاني، وأخرج الكتاب وحققه في هذا العوامل المئة للعلامة العلامة عبد القاهر الجرجاني رحمة الله عليه، المتوفى عام 471 أو 474 على ما قيل يعني من الخلاف بينهم. طبعا قدم بمقدمة عشان بس يعرف الإخوة ما فيها هذه النسخة، المقدمة فيها تعريف عبد القاهر وهي مشهورة، إلا أن فيها الإلماحة إلى أن بناها على بعض طريقته في الكلام، يعني بعض طرائق المناطق في الاحتجاجات العقلية وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك الكتاب أصلا النسخة الخطية شوفها اعتمد على ثلاث نسخ خطية ومطبوعة واحدة وهي المطبوعة الداغستانية يعني على عادته، يعني ويأخذ منها تعاليق علماء داغستان ويثبتها. لكن شوف لاحظ الكتاب له ملاحق، لاحظ معي هذا الأول له ملاحق، أما الملحق طبعا هذا إن شاء الله يبان للإخوة قدامي إن شاء الله يجيبون لنا الشاشة إخوة. لاحظ معي الآن هذا الكلام العلامة الجرجاني كما ترى، وهذه الأرقام اللي ترونها في الهوامش هي أرقام كل عامل، هذا مثلا العامل رقم 18، العامل رقم 16، 20، 21، وانت ماشي دواليك لاحظه إلين هذا العامل رقم 100 آخر العوامل. شوف لاحظ، وهذه فكرة حلوة في الترقيم في الجم حط لك عامل حتى إذا انتهى، لما انتهى إن شاء الله بين الإخوة ألحق به نظم له، سماه النظم اسم بعنوان الضوابط الكلية في نظم العوامل الجرجانية كما جاء في علم العربية على التمام والكمال. وهذا النظم
نظم الشيخ نور الشيخي؟
لا 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 لا، جاي كان الآن هو المفروض كان حط الاسم هنا، هذا النظم اللي هو بالضبط كلية للناظم اسمه أحمد نجل سيبويه الحنبلي، فهذا حنبلي نظم العوامل المئة، لكن يقول لم أحضر له على ترجمة فليس له ترجمة، هذا من جهة. بعد وهو قرابة 60 بيتا تقريبا، لاحظ شوف برضو أيضا في الأبيات العوامل مرقمة كما ترى في وسط الأبيات، العناية بالغة بالكتاب. بعدها نظم آخر لمنتخب من هذه العوامل، ليس للعوامل كاملة، منتخب منها، قام منظومة العوامل سموها كفاية الكرام، هذا لأحد علماء داغستان وهو العلامة عبد السلام محمد البوني المتوفى عام 1304، ونظم هذا سيار في المدارس عندهم، وقد أخذ فيها شوف هذه قليلة انتقى منها مجموعة فقط من العوامل كما ترى فقط، وسماه كفاية الكرام. ثم جاء من شرح هذه الكفاية في شرح سماه شوف شرح منظومة العوامل سماه هداية الفخام إلى كفاية الكرام، وهو شرح للعلامة خليل أفندي الألغندي رحمة الله عليه، وهذا شرح له كما ترى على الكتاب، هذا يأتون بالنظم وهذا شرح العلامة الخليل أفندي كما ترى بالكامل حتى انتهى الكتاب بكامله. أنا كنت أتمنى شيء ولدي طبعا حتى يقول موجود له ترجمة اللي هو لكن الأول حصله، المفروض هذه الملاحق الثلاثة أنها تذكر في الوجه، لأن الآن ما يدري الكتاب صغير اللي يظل وهو صغير يقول هذه يا الله تشيل العوامل المئة، وهو الحقيقة أنها العوامل مع نظم العوامل ثم نظم مختصر منتقى من العوامل ثم شرح لها، هاي أربعة كتب في داخل هذا الجلد، يعني كان المفروض العناوين كلها كاملها هنا وفق مطلعا هو في العنوان
لا شيخنا تدركوها في الطبعة،
لا هو في العنوان الداخلي موجودة ترى مشفوعا بكذا وكذا مشفوع في الداخل، وفقهم الله الكتاب من صارت دار المنهاج بجدة. هذا سلمك الله أيضا كتاب من كتب النحو التي ابتنيت على الطريقة المنطقية يعني في التسلسل المنطقي، وهو العلامة البركوي سماه كتاب إظهار الأسرار في النحو، وهو أيضا كتاب سيار معروف في بلاد العجم، والعلامة السركوي زين الدين محمد بن بير علي ابن اسكندر البركوي الرومي الحنفي المتوفى عام 981 هجرة. طبعا له كتب ترى معروفة ولدي, أيضا سيارة رحمة الله عليه, وقد كان ألف عددا من الكتب في إنكار البدع وشيء من ذلك. هذا الكتاب وأيضا من الكتب السيارة قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أنور بن أبي بكر الشيخي وقدم المقدمة, حققه, قدم بترجمة جميلة جدا للعلامة البركوي. وثم بعد ذلك أذكر طبعا أوعب الكلام في مصنفاته وفقه الله. ثم بعد ذلك عقد بابا أو مبحثا في عناية العلماء بهذا الكتاب, كتاب إظهار الأسرار, الشروح التي عليه والحواشي ونحو ذلك, بس ليته كان يعقبها بما كان مطبوعا منها وما ليس مطبوعا. ثم حقق الكتاب وأخرجه على 4 نسخ خطية مع نسخة داغستانية يرى أنها نفيسة عليها تعليق بعض العلماء وأخرجها. شوف الكتاب مشكول من أوله إلى آخره, وفيها تعليقات, بعض التعليقات مما يحتاج إليه, شوفها كما في هامش كتاب مما يحتاج إليه من تعليقات علماء داغستان رحمة الله عليهم جميعا. والكتاب من إصدارات دار المنهاج بجدة. هذا عندنا الأخير للشيخ أنور الغزلي وليس بآخر بركاته, وهو كتاب أيضا سيارة عنده, مو سيارة عند بلاد المسلمين عامة, وهو كتاب تصريف المعروف بتصريف العزي للعلامة النحوي الأديب عز الدين أبي المعالي عبد الوهاب بن رهيم الزنجاني المعروف هو بالعزي, هو كان يعرف بالعزي, فكتب كتابا في التصريف جعله على طريقة الممنهجة وفيه تمثيل وقعده قواعد ورتبه ترتيب محكم جدا. وسار سيارة سمى بالتصريف بالتصريف العزي, والكتاب طبعا له شروح كثيرة جدا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أنور الشيخي ابن أبي بكر الشيخي الداغستاني قام أيضا وحقق كتاب, قلت لك هو يعتني بالكتب السيارة في بلاده وأن يخرج طبعة محققة معتنى بها مرقمة ومخدومة خدمة علمية. ثم هشوفها عقد مبحثا خاصا بعناية العلماء بتصريف الغزي, الشروح التي عليه والحواشي والنظم وما والخدمات. قلت لك بس ليته كان يبين لنا من باب الإفادة ما هو مطبوع, بعضها ينبع على بعض مطبوعات وبعض النسخ خطية. ثم ترجم العلامة العزي, ترجم المؤلف الزنجاني طبعا. ثم بعد ذلك كتب هذا النسخ الخطية, هذا النسخ الخطية اعتمد عليها كما وفقه الله, وهي يقول 10 نسخ خطية والمطبوعة, المطبوعة الداغستانية التي عليها هوامش العلماء داغستان أيضا وفقه الله. كما ترى الكتاب من أوله وآخره مشكول والحاجة إليه قائمة, وقال هذا مما يحفظه الطلبة عندنا أصلا وفقهم الله. طبعا لو تسأل يا ولدي وتقول لي لماذا ليش اللهم صل على محمد لماذا الحجم الصغير هذا, هذا معروف حتى يوضع في الجيب لأجل الحفظ, ولهذا أخواننا في دار المنهاج كان هذا قصدهم أن يوضع في الجيب لأجل الحفظ. في الأخير في النهاية إن شاء الله يبان عندنا معنى, هذه أرجوزة وجدت على في على أحد النسخ الخطية للكتاب التفريزي. شوف لاحظ معي فيها كأنما فيها إفادة في موضوع قضية معينة سمى شوف ألحقها, وهذا يشكر له المحقق أنه يبقي على بعض الأشياء النفيسة على النسخة الخطية. شوف فائدة, شوف في 7 أفعال إذا زيدت فيها الهمزة أصبحت لازمة وهي نظم يطبعها هنا وليس موجود في غيره. قال وجدناها مثبوتة في النسخة ألف فذكرناها كما هي مشكولة.
لمن هذا النظم شيخنا؟
ما ذكروا قال وجدناها فأثبتناها من باب الإفادة. الكتاب من إصدارات دار المنهاج, دار المنهاج وفقكم الله. كم باقي معنا ولدي؟
باقي شيخنا يمكن 3 دقائق 4 دقائق.
3 دقائق 4 دقائق. طيب بدل 3 دقائق 4 دقائق أبشرها. هذا يا ولدي كتاب حفيد وهو كتاب نفيس, لأن القصد منه وفكرته ممتازة, وهو مما يصلح أن يوزع على التجار وكل من في الغرف التجارية وغيره, لأن فكرته أن يبين أن النظام الاقتصادي الإسلامي قائم على مبادئ ومعايير أخلاقية عالية جدا, ليس هي قضية فقط اقتصاد ومال وأسواق, لا لا, القضية عندنا مبادئ تقوم عليها المال والتجارة وشيء من ذلك والتكسب. أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور نزار بن محمود قاسم الشيخ وفقه الله, وهو دكتور مفاضل له عرض التاج العلمي وداخل معنا سبق وداخل معنا ودائما عنده إبداعات, وخاصة يربط القضايا المعاصرة بالقضايا القديمة. أتى إلى هو قدم ورقة بحثية في أحد المؤسسات المعتنية في الباب الاقتصاد الإسلامي وقدم المعايير الأخلاقية في الباب, فهم صاغوها على صيغة مواد قانونية بحيث أن تكون صيغة مواد معروفة صيغة المواد القانونية. ثم يقول انتهى موضوعها وانتهى, ثم انتهت المؤسسة ومدري, فأخذ هذه المواد وكانت 75 وزاد إليها 25 فتمت 100 مادة عنده. ثم بدأ يشرح المواد شرحا يبينها وتفصلها وقدم بمقدمة, سمى الكتاب المعايير الأخلاقية في التعامل الاقتصادي الإسلامي مع الربط الإلكتروني للشواهد المتعلقة بها. الكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلامية والمكتبة بالاشتراك مع المكتبة المكية بمكة المكرمة. طبعا قدم بمقدمة, شوف الكتاب كله طرى على هذا المنوال والطريقة, شوف إن شاء الله يبالي الإخوة لاحظوا طبعا هذه مقدمات، هذه فيها قدم مقدمات فيها بعض وجوب تعلم الأحكام الشرعية في التجارة وغيرها، وهذه المعايير وضوابطها، ثم أقسام الكتاب. الكتاب قلت لك يأتي إلى المواد، شوف هذه المواد، هذا إن شاء الله يبان معنا، شوفوا شوفوا إن شاء الله لاحظوا هذه المادة رقم 14، شايفين هذه هي المادة، ينبغي للتاجر أن يطالب بحقوقه بأسلوب الحسن. ثم يبدأ هذا مثل الشرح للمادة، شوف شرح المادة، ثم هذه هي الاستدلال على المادة من الكتاب والسنة وكلام الفقهاء ولا الصحابة وشو بده وانت ماشي. طبعا قسمها إلى يقول لك بيارق أو براق الأول والثاني عدد. ثم هو ايش فعل في هذا أيضا، هذا الباركود لأجل الإحالة إلى الروابط الإلكترونية من مرئية ومسموعة في مما يتعلق في هذه المادة. وهذه لو عندك إضافة ممكن تضيفها تثري هذه المادة المعيارية التي عندنا، ممتاز. ثم ألحقها في آخر شيء اللي هو سماه البراق الخامس عشر والأخير عندنا، اللي هو ما يتعلق بالأحكام، هذه البراق خمسة خاتمة البحث، ما يجب على التاجر معرفته من أحكام التجارة، وهو بهذا يسدي معروفا لأنه اختصر لك الشروط وما يتعلق بها والأحكام. شوف شوف بطريقة جذابة جدا يعني وممتعة في القراءة والاستذكار، لاحظ معي ها لاحظ، والبيوع المحرمة وشي من ذلك. الكتاب لطيف جدا، قلت لك يحصل التوزيع من إصدارات دار البشائر. آخر شيء عندنا، آخر شيء عشان لأنه هو ما في شرح كثير لكنه فيها إبداع في الإخراج. يا ولدي بسم الله، شوف هذا، هذا عبارة عن صورة بانورامية كبيرة جدا لآثار النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فيها مساجد النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في مكة، شوف عنوانها مساجد النبي صلى الله عليه وسلم والمعالم النبوية في مكة المكرمة، معرفة الإلكترون بخرائط جوجل، لاحظ معي. طبعا هو فكرة الكتاب أنه بهذه الطريقة، ولدي شوف الكتاب بهذه الطريقة، تفتح الكتاب إن شاء الله يبان معنا الإخوة، شفت هذه الصورة بانورامية. طبعا هذه عبارة عن الصورة عبارة عن إيش، الصورة عبارة عن هاي صورة مكة عام 1297، هذه أخذت لقطات ثم جمعت بصورة بانورامية يعني كاملة. وهذا الترقيم الذي تراه هو بعض المعالم، فهو يبين لك هذا إيش، هذا إيش، هذا ما هو، مثلا رقم واحد هذا جبل أبي قبيس، هذا هو. وهذه الصورة ترى مشهورة متداولة، شوف لما تفكس هذه الذي بعدها تكمل، البدي بعد هذه المواقع تكملها، البدي بعدها أيضا تكمل. هذه صورة مشهورة كان الدكتور الفاضل صالح بن سمير الحويس أستاذ الفقه في جامعة من القرى، يعني له أيادي بيضاء في انتشاري أو شيء من ذلك ومعروفة. بعد هذا إذا جيت بالقفاء إيش اللي فيه، هذه المساجد التي النبي صلى الله عليه وسلم له بها يعني إما صلى بها إن شاء الله يبقى الإخوة أيضا أو شيء من ذلك، كلها موجودة في من معالم مكة كلها كما تلاحظ. هذا أيضا صورتها، هذا عنوان المسجد، وهذا ما جاء في السير النبوية عن هذا المسجد، وهذا باركود إذا أردت موقع المسجد حطه يطلع لك كله بهذه الطريقة وفق الله. والكتاب الحقيقة فكرته إبداعية، أنت لو فكيته كده يطلع طويل يا ولدي، أنا ما أدري تطلع معكم الصورة كاملة ولا لا،
تطلع الصورة يعني للمشاهدين إن شاء الله،
ما أدري والله تطلع ولا ما تطلع، لكن أنا هتركها مع الختم، ها خليها كذا.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا الختم الجميل، شكرا موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.